أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. أعزائي، قبل أن نكمل مع المصنف لدينا ثلاث نقاط. النقطة الأولى: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى الولد للفراش؟ ذكرنا بالأمس معنى ذلك، لكن هل هذه الاستفادة من نفس هذه الفقرة أو بقراء أخرى؟ ربما نقول بأن هذه الاستفادة التي ذكرناها بالأمس وذكرها الفقهاء، يعني في تفسير الفراش، ما المقصود بالفراش؟ يعني صاحب الفراش، وصاحب الفراش المقصود به هو الزوج أو السيد وكذا، أو من حلل له الأمة. هذا المعنى استفيد من خلال قرائن، وهي مثلا المقابلة مع العاهر. الفقرة الثانية: المقابلة تعطيك معنى الجملة الأولى، هذا واحد. الأمر الثاني: تطبيق الرسول صلى الله عليه وآله إلى موارد ذكر الرواية على رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا تعطيك معنى الولد للفراش. وإن الرسول صلى الله عليه وآله عندما نسب هذا الغلام إلى هذا الرجل وطبق الفكرة، فإذا نفهم من خلال التطبيق الخارجي مقصود الرسول صلى الله عليه وآله من الولد للفراش. فإذا قرائن: منها المقابلة في نفس الجملة مع العاهر، منها التطبيقات الخارجية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وأيضا ما بعد ذلك من فهم من عاشر الرسول صلى الله عليه وآله، خالط الرسول هم الصحابة. نضيف إلى ذلك طبعا تطبيقات أهل البيت عليهم السلام في رواياتنا. زين، جيد. لكن الآن أنا أؤكد إحنا ما عندنا غموض بسبب هذه القرائن، حتى لا أحد يفهم كلامي أن أقول الجملة غامضة. أقول بسبب القرائن الجملة وإيش؟ واضحة. الآن السؤال التالي: لو غضضنا عن هذه القرائن، وغضضنا أيضا عن القائل، من هو القائل؟ لأن القائل ربما يكون أيضا من القرائن، وهو الرسول صلى الله عليه وآله. يعني لو وجدنا جملة عربية قالها إنسان عربي مجهول لدينا من هو القائل، قال الولد للفراش نقطة، شو تفهم منها؟ أعيد الفكرة حتى يصير لابس وخالط. الآن سنقطع هذه الفقرة عن كل قرينة ونقول: في كتاب قال أعرابي أو قال عربي أو قال رجل مجهول بدون أي قرينة بدون كذا الولد للفراش نقطة، انتهت الجملة. شو نفهم منها؟
واضحة عند العربي.
وش واضح عند العربي؟ وإيش
الولد لصاحب الفراش؟
هذا أي عربي هذا يا حبيبي؟
أي عربي
من اللي يقول؟ أنا أدعي، لا أنا أدعي مين واضح الجملة.
هذه مثل فاسأل القرية،
فاسأل القرية معناها واضحة. اسمع يا حبيبي، لا من يقول تفضل شيخنا، شو تقول؟
الأصل عدم الحذف اللي لا صافي
قرية. زين، الأصل عدم الحذف. أنا أول نقطة خلينا نبين وجهة نظري. الآن كجملة عربية منقطعة عن ما بعدها، أولا مي واضحة أنها جملة تامة، احتمال أصلا تكون جملة ناقصة. وحتى كلام الشيخ لما قال اسألوا أهل القرية، طبعا بين قوسين، طبعا اسألوا القرية، اسألوا القرية طبعا مفرد زين وليس جامع، مو كمثال، هو كمثال يعني. طبعا السيد الإمام رحمه الله يرفض أنه هنا تقدير أهل القرية، يرفض السيد الإمام أكثر من مورد يقول كلام هذا مو صحيح. ليش؟ كلام السيد الإمام رحمه الله يقول اصلا هذا يسقط بلاغه الايه. الايه تقول اسال القريه، لان يعني حتى يقول لشده وضوح الموضوع واشتهاره حتى جدران القريه تشهد، حتى الجدران تشهد. وبعض الحين واحد لما يريد يقول يعني يبين ان يعني يبالغ في وضوح القضيه يقول لك حتى الجدار يشهد في الموضوع. طبعا مضافا الى عندنا احنا يعني اساسا هذه الامور التي حولنا هي تدرك وتشهد على الإنسان ماذا يقوم به.
بس لها وجه بلاغي يعني شيخنا.
لحظة يا شيخ ما يخالف، اسمح لي. أنا بعطيك، أنا حتى فيصل بيني وبينك شيخنا، أنت روح إلى واحد غير يعني متشرع وسامع بالرواية هذه وقول يعني حتى تشوف إنه هو كلامي صح أو خطأ. اللي يقولون ماش المايد كذب الغطاس صحيح؟ روح إلى واحد غير متفق مو مطلع على هذه الرواية، قول له الورد، اكتب له الورد للفراش اشرحها وتعال جيب لي نتيجته. هذا الفيصل بيني وبينكم. اسأل شخص عادي اسأل من هذا، من الأدباء، من كذا، قول الورد للفراش تقول شو تفهم منه. أنا أدعي حاليا أن الجملة غير واضحة، ربما أصلا يحتمل أن تكون فيها نقص، والتقدير طبعا التقدير في قوة الموجود. هذا أمر آخر، تعرف نقول أصلا الجملة ليست جملة تامة من الأساس، هذا واحد يحتمل كذا، مو أنه يجزم. يعني لما تقول مثلا فوق شجرة، شنو فوق شجرة؟ نحن لما تقول فوق شجرة، شنو فوق شجرة؟ هل هنا مبتدأ محذوف مقدر، أو هو أصلا الجملة ناقصة؟ مي واضحة. يعني كلمة فوق شجرة بعض الأحيان يكون هناك قرينة أنه مثل العصفور فوق شجرة مثلا. فالمقدر في قوة الموجود، فصل الجملة تامة باعتبار هذه القاعدة. وأما بعض الأحيان يقول إذا ما قدرنا شيء جملة مي صحيحة. الآن الورد للفراش كجملة هالشكل، هل هو يريد ينسبها إلى نفس الفراش، نفس السرير اللي تنام عليه المرأة؟ هذا يمكن، لأن يعني هذا هو الأصل في الكلمة. لكن شو معنى هذه؟ زين، لو قلنا أنه لصاحب الفراش، حتى لصاحب الفراش، ها، حتى لو قدرنا صاحب الفراش، أنا بجيب لكم صور. صاحب الفراش يعني مالك الفراش، يمكن الفراش أصلاً مال جارهم، صح؟ السرير ملك لجارهم، يصير لوين حق الجار؟ انت بتقول لا، صاحب الفراش يعني من يجوز له نكاحها. اصلا الروايه احنا قاعدين نفرض انه هذا مو جاي في سياق وايش نص فقهي. احنا قاعدين نتكلم انه ما عندنا دليل انه هذا النص فقهي من رسول الله صلى الله عليه واله او تشريعي. الولد للفراش، وش معنى الفراش؟ يعني لصاحب الفراش، يمكن صاحب الفراش الجار، يمكن فراش مغصوب، صغير للمغصوب منه، يعني صار الجماع على فراش مغصوب، يصير عجل الولد ينسب إلى من؟ ينسب إلى مالك الفراش. ما دام صار الجماع على هذا السرير، إذا الولد ينسب إلى صاحب وش؟ السرير. ليش ما نصير هالشكل معنى الجملة؟ أنا أتكلم، لا تقول لي والله هذا بعيد عن وش الضرورات الفقهية. أنا أتكلمك عن الجملة بقطع النظر عن كونها صادرة من رسول الله، فلا تجيب لي ضرورة الفقهية وتدخلها في الرواية نفس الجملة. الولد للفراش، تقول لصاحب الفراش، قلنا عجل معنى الجملة الآن في نفسها، تكلم معنى كجملة عربية، يصير عجل صاحب، من هو صاحب الفراش؟ الجار، يصير الولد للجار. إذا صاحب الفراش هو مغصوب، يعني الفراش مغصوب، فإذا هو للمغصوب من هذا معنى احتمال. أجيب احتمال ثاني بعد. أنت طبعا بعض الأحيان أصلا الزاني جلكم الله يفترش هذه المرأة وتلك المرأة بعيد عنا وعنكم جميعا أكثر من زوجها. يمكن زوجها يمكن يفترشها مرة في الأسبوع، هذه يفترشها 5 مرات في الأسبوع. عربيا عربيا عربيا، ها، يصدق عليها أنها فراش للعاهر أو فراش للزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا اذا تقولون انها سميت المرأة فراشا باعتبار انها تفترش في اثناء الجماع، والان هذا الزاني يفترشها 5 مرات في الاسبوع وزوجها مرة في الاسبوع، هي فراش لمن؟ فراش لمن هي؟ للزاني، عربيا للزاني. انتوا بتدخلون لا، المقصود من الفراش يعني من يجوز له ومن هو صاحب الفراش. هذا الآن بقرائن دخلناها، أما بنفس اللفظ، لمن يفترش المرأة؟ لمن يفترشها؟ لما يفترشها حراما
بالحرام لا يعني ذلك أنه لم يفترشها. ما هل يقال أنه لم يفترشها؟ سؤال. أنا لو افترشها حراما يقال له لم يفترشها؟ مو صحيح. فإذا أريد أقول خلاصة كلامي هذه، وراح أسمع الآن أفتح المجال لتعليقاتكم. أريد أقول الفقرة في حد نفسها لو قطعناها عن القائل وعن القرائن، صار شلون؟ راح يكون أصلا انطبقها على في مثالنا الآن هذا على الزاني أولى من انطبقها على الزوج. زوجة مثلا يشتغل في الرقوق، يجي في 3 شهور أو في الشهر مرة، يجي ليل ويرجع، وهذا أجلكم الله الزانية ليليا وياها ينام وياها بعد في البيت، بعد مو يجي 5 دقائق ويمشي. خلنا نفرض هالشكل، بجيب لكم هالمثال حتى تصير قضية واضحة. الآن عربيا نتكلم عربيا، عندنا شخصين، شخص هو الزوج وما يشوف زوجته إلا في الشهر ليلة ويمشي عنها، وشخص زاني أجلكم الله ليليا ينام وياها ما عدا الليلة اللي يجي فيه الزوج. الناس الآن يطلقون على الآن المصحح للإطلاق أنها فراش لمن؟ للزاني 29 ليلة وياها ينام وياها يفترشها وهذاك ليلة. تفضل. طبعا أرجع أأكد أقول إحنا ثبتنا المعنى هذا باعتبار المقابلة للعاهر، باعتبار تطبيقات الرسول صلى الله عليه وآله. نعم. أما لو قطعنا عن هذه القرائن كلها الجنة نفسها مي واضحة الانطباق على الزوج. واضح. تفضل شيخنا شو تقول؟
شيخنا أنا باحث عن تقرأ يعني كلمة الفراش لما نجي إلى معناها الأصلي واضح يعني. الفراش هو الفراش. قاعد تبحث عن يمكن لعله فيه يعني وجه آخر، أو يعني أقول هل مو كلمة الفراش لعلها الفراش مثلاً علشان تضبط ويانا، لكن هم هذا يعني يصير فيه ما يسمى لي اللي هو شو اسمه يعني ما عندي دليل عليه.
يعني الفراش شيخنا لو رجعنا إلى كلامنا قلنا حن قبل شوي مع قطع، لو قطعنا النظر عن القرائن، لو قطعنا النظر عن القرائن، وأكد الفكرة مو بمعنى القرائن، الفراش بنطبقه على من يجامعها أكثر لأنه هو الذي ويش فراش مبالغة. فلو كان زوجها يفترشها مرة في الشهر وهذا الزان يفترشها في كل يوم فهو الفراش 100%. والمبالغة نتكلم عن عجزات من يكثر، يعني من يكثر من افتراشها من افتراشها.
والمقابلة توضح المعنى وتبين.
ما عندي مشكلة، بس أنا قاعد أقول حتى نفهم اللفظ، مو بعض الأحيان نتكلم نشرح الألفاظ نشرح الجمل نشرح هذا كان أمري. ما عندي مشكلة، إحنا مع القرائن فهمناها بشكل وهذا الفهم متفق عليه، ما عندي مشكلة فيه. تفضل شيخنا. زين.
إذا نقول حقيقة شرعية يعني اللي سواه النبي صلى الله عليه وآله حقيقة شرعية.
لا ما ليس حقيقة شرعية مثل موارد الشيء هذا مو هذا. إذا نأتي إلى نقطة ثانية أخرى، شنو هي النقطة الأخرى قبل أن نكمل مع المصنف؟ هي ما يلي: لدينا 3 حالات. حالة القطع بتولد الولد هذا من الزوج، ولدينا حالة الشك في تولده من الزوج أو من غيره، ولدينا حالة القطع بعدم التولد من الزوج. 3 حالات: إما نقطع أنه من الزوج، وإما أن نشك، وما نقطع أنه ليس من الزوج. صحيح. الحالة الأولى لو قطعنا أنه من الزوج، أن الولد من الزوج، هل يصح التمسك بقاعدة الفراش؟ لو قطعنا أن الولد من هذا الزوج، من الزوج، يصح التمسك بقاعدة الفراش؟
لا، في حال الشك فقط.
زين، لماذا لا يصح شأنه؟
لا تطبيقه في طرف الشهر.
يعني ما في معنى تذهب مثلا الى مثلا اذا انت تعلم بالطهاره تتمسك باصاله الطهاره اصلا طهاره للشك، اما اذا انت تعلم بالطهاره ما في معنى تروح تتمسك باصاله الطهاره. شو اذا انا اعلم ان هذا الان الذبيحه يعني بالطريقه الاسلاميه اعلم بانها بطريقه اسلاميه راح تمسك بسوق المسلمين؟ لا، سوق المسلمين للشك. اما اذا تتعلم انها مذبوحه بالطريقه الاسلاميه ما تمسك بأصل سوق المسلمين. فإذا تعرفت أن يقول أنه لا يصح التمسك بهذه القاعدة في ظرف العلم بتولد الولد من الزوج أو من السيد. طبعا ما مو ضروري دائما عيد السيد السيد، لأن باعتبار الحين ما عندنا سيد بعد، خلينا نتكلم عن الزوج ولا عندنا محلل. فإذا كان هالقضية هذه أنت تتكلم عن هذه القضية عن هذا المعنى، إنه إذا علمنا واطمأننا وصار عندنا اطمئنان أنه متولد من الزوج فلا نتمسك بالقاعدة، لا يصح التمسك وإيش بالقاعدة، لأن القاعدة في ظرف الشك. إذا هالشكل إذا هذا المعنى اللي تريد تقوله مفروض يصير استدلال المصنف صحيح لما قال بقرينة المقابلة بقرينة تطبيق الرسول، لأن الرسول قال يتكلم عن واش، يعني عندنا طرف ثاني وهو العاهر، وعندنا أيضا التطبيقات اللي صارت مع الرسول في ظرف الخصومة. الخصومة عندنا فيه واش، فيها شك الحق مع هذا أو الحق مع الثاني. يعني القرآن اللي ذكرناها بالأمس وقلنا إحنا فاهمين إن هي وش ربطها بالموضوع، ديك تصلح لشنو؟ تصلح القرآن، تلك القرآن تصلح إن قلنا هذه القاعدة لا يتمسك بها في ظرف قطعنا بكونه ابنا للزوج، لأن هذه القاعدة تجري في ظرف الشك. دي القرآن المذكورة أمس صح، يصير الاستدلال وإيش صحيح. أما إذا أردنا أن نتكلم عن الحالة الثالثة، الحالة الثالثة وهو حالة قطعنا بأنه ليس من الزوج، في القرآن اللي جاء المصنف بالأمس وإيش مي واضحة. إذا كانت في ظرف قطعنا بأنه ليس من الزوج في القرآن الأمس مي واضحة. إذن لدينا حالتان، الحالة الأولى نقول القاعدة لا يتمسك بها في حال قطعنا بكون المولود منتسبا أو مولود متولدا من الزوج، قرائن أمس تصلح. أما اللي كان نتكلم عن المصنف وما زال نتكلم عنه اللي يقول لو قطعنا أنه ليس من الزوج صحيح ما نتمسك بالقاعدة، لكنه الأدلة اللي جبتها الشيخنا المصنف مو صحيح، هذه الأدلة لا تدل على المتقدمة مولى بتجيحين أو مثلا بكرة، الأدلة المتقدمة لا تدل على أنه ما هل يتمسك بالقاعدة أو لا إذا قطعنا بعدم تولده من الزوج. طبعا لاحظوا يا مشايخي ان حتى قطعنا بعدم تولده من الزوج هذا لا يدل على انه في الخصومه، في الخصومه شنو راح نسوي في الخصومه، يعني بغض النظر عن القرائن الثانيه والادله الاخرى، لانه بالتالي الان جاي صاحب الفراش او الزوج طالب بالولد واحنا نقول هو مو متولد واحنا ما نتولد، لا خصومه خارجيه بعض الاحيان ليس بالضرورة إن عندما تحدث خصومة بين الاثنين إن إحنا نعطي الحق إلى شخص أو احتمال الحق وياه، الهوش موجودة. وش معنى خصومة؟ يعني هوش وش موجودة. بعض الأحيان أنت لما تشوف هوشة تقول 100% حق مع فلان مو مع فلان، لكن أنت قناعتك الشرعية والشخصية أن الحق مع فلان وفلان أصلا لا وجه له، هذا لا يعني أنه لا توجد خصومة في الخارج. بعبارة أخرى يقول وجود خصومة في الخارج لا يتقوم باقتناع القاضي بأن أحد الطرفين وإيش له في دعوه وجه، ما تقوم شكل لا، هو المختصم، المختصم او الخاصم هو يدعي انه له الحق، يعني مو بضروري نوافق انه ايش له الحق. يجي الزوج يقول انا الولد الي، او حتى العاهر الان احنا لما العاهر لما اجى يقول الي، مع انه عاهر وزاني وجاي عيني عينك يقول انا ابغى ولد. انا اركز على الفكره هذه، اريد اقول وجود خصومه او النزاع بين طرفين لا يدل على وجود وجه للأحقية لهذا أو لذاك، لا. يمكن لما يراجعون القاضي، القاضي أو الشارع يقول لك أصلاً أحدهما محق والثاني أصلاً كلامه باطل، كلامه أصلاً باطل لا وجه له شرعي. بس هو لما جاي طالب هو جاي متصور أن الحق راح يصير إيش، هو الخصم يتصور أن الحق بيصير وياه أو يحتمل أنه يصير الحق وياه. اما احنا كوجهة نظر شرعيه مو لازم، يعني اريد اقول معنى كلامي، خلاصه كلامي، لا يقال لاننا نرى ان فلان لا حق له اذا هو عندما جاء طالب يعتقد ايضا انه لا حق له، مو بالضروره شيء اساسا هم اختصام الا وهو على امل انه ايش يتغلب. النقطه الثالثه، انا ارسلت اليكم بعض الإحصائيات الموجودة، تقارير إنه موانع الحامل، في موانع الحامل موجودة يصير في يعني مع استعمالها احتمال الحامل 1 بالألف، 1 بالألف احتمال. في هالحالة هذه يعني إذا استعمل هالمانع هذا، موانع متعددة مختلفة، لو استعمل الزوجان أو الزوج مثلا مانعا للحمل وحسب حسب الرأي الطبي المتخصص يقول احتمال الحمل 1 بالألف، هل يستطيع أن ينفي الولد أو لا؟
لا يستطيع.
ليش تستعجل يا شيخنا؟ ليش تستعجل يا شيخنا؟ ليش تستعجل؟ لا تستعجل، تأمل في الموضوع. يعني 1 بالألف، إنزين أنت حن تقول 1 بالألف ما يقدر، إنزين 1 بال10,000 شو تقول؟
كان في احتمال.
إيه.
يعني هذا على حسب الفتاوى
شيخنا. لا الكلام إحنا ما تكلم فتاوى، إحنا قاعد نتكلم عن أنا بحثنا استدلالي الحين إنه الحين 1 بال10,000 لو صار عندنا يعني مانع من الموانع، مانع من موانع الحمل، أسلوب من أساليب منع الحمل يقولك هذا نسبة أنها تحمل منه 1 بال10,000، هل يقدر ينفي أو لا؟ شو تقولون؟ تقولون مثلا أنا نفرض الآن أن الشيخنا العزيز قال أيضا ما يستطيع، بنزيده 1 بال100,000، شلون؟ 1 بال100,000 ما صار احتمال موهوم، ما صار احتمال موهوم 1 بال100,000. طبعا ها بقوسين، ها بقوسين لا نخلط بين امرين فقهيا مر علينا، نفي الولد غير اتهامه بالزنا، لا تقول والله ما يقدر يتهمه بالزنا الا مع دليل قاطع، ما دليل، احنا ما نتكلم عن اتهامه بالزنا، نفي الولد غير اتهام بالزنا مر علينا في اللمعه، اذا بعض في بعض الصور اللي مرت في الفقه عندنا اذا هو علي انه يقول الولد ليس مني، ليس لي، ليس ولدي، لكن ما يقدر يتهمه بالزنا. زين، فما في ملازمه بين الامرين. فاذا كان احتمال تولد هذا الجنين من 1 بال100,000، من 100,000 هذا أصلاً بقول لك إيشنا شيخنا بين القوسين، أصلاً هذا في تعبيرنا إحنا الآن تعبير العقلائي يعتبرون قطع أصلاً. هذا شو قطع شنو؟ إذا هو 99 يقولون مثلاً اطمئنان ويعتبرون قاطع، إحنا قاعد يعني 99 يعني 1 بال100 حتى شوي يشككون إنه قاطع أو مو قاطع، أما إحنا قاعدين نتكلم من 1 بال100,000 أو 1 بال10,000 أو 1 بال1000 يا جماعة هذا شنو هذا 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 يعني العقلاء أصلاً العقلاء ما عندهم هالنسبة في ظنونهم أو في اعتقاداتهم، وهذا يعتبرونه إيش؟ يعتبرونه قطع.
تفضل. إذا شيخنا اللي هو الاحتياط في الفروج، هذه مسألة يعني تحتاج أن يتوقف عندها.
أي فرج من
تعرف؟ إذا أنه فيه احتمال، فلماذا لا يؤخذ بهذا الاحتمال البسيط جدا الضئيل؟
يعني قاعدين نقول إحنا لما نقول مصنف قاطع، إحنا سؤالنا قاعدين نقول السؤال لما سؤال حدهم ما بنج يعني إحنا قاعدين إثارة فيه إلى أن ينهي المصنف كلامه كاملا ونشوف بعدين شو يصير. يعني أن أنا الإثارة قاعدين نذكرها إنه يقول لا تجري في ظرف القاطع. القاطع أي قاطع صيد قاطع يعني 100% أصلا ما في أي مجال أو لا يشمل الواحد بالألف يشمله ما يشمله واحد بالألف. في أمثلة موجودة أرسلت كلمة في شو اسمه في القائمة، في بعض الموانع فيها احتمال حمل واحد بالألف يصدق عليه هذا أو ما يصدق حتى للتأمل. طيب القرينة الخارجية، ساعتكم دوامكم شهنا ما عندكم دوام بعد اليوم. القرينة الخارجية، إذن عندنا المصنف يتحدث عن قرائن خارجية يعني من خارج النص. هذه القرائن الخارجية تقول أن القاعدة لا تجري إذا قطعنا أن هذا الولد ليس من الزوج. وأما القرينة الخارجية فهو الضرورة الفقهية القاضية بحرمة إلحاق الولد بغير أبيه، وحرمة أن ينسب المكلف لنفسه من يحرز أنه لم يتخلق من نطفته. هذا الآن كضرورة فقهية لو أردنا الوقوف عندها بنسأل عن الضرورة الفقهية شنو دليلها؟ وين دليلها؟ الضرورة الضرورة شنو أدلتها يعني؟ شنو أدلتها الضرورة؟ يعني ارتكاز؟ مو من جهة الارتكاز هذا؟ خف نرجع لنفس الرواية. فإذا ما أقف عنده بس هذا مجرد يعني للتفكير إنه هاي الضرورة مدعاة شنو مدرك عليها؟
يفترض فيها ما تحتاج لدليل.
إيه مو المنشأ يعني أنا حتى الآن بقول لك الآن منشأ يعني الآن الفرائض صلاة اليومية خمس ما يحتاج لدليل لوضوح دليلها والتسليم به إنه خلاص الناس الآن المسلمين جيلا من بعد جيل في كل مذاهبهم الآن الإسلامية المعروفة عندهم خمس صلوات في اليوم خمس صلوات يومية، مو إنه ما يوجد دليل عليها، ولكن عندنا إحنا وعند العامة وعندنا أدلة على صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا الضرورة الفقهية يعني لوضوحها وكثرة أدلتها أنا في غنى عن الاستشهاد عليها. مثل الآن هل تجب صلاة هل الصلاة واجبة؟ يقولون وجوب الصلاة ضرورة، بس مو معنى ذلك إن ما عندنا آيات على وجوب الصلاة ولا روايات. يعني يقول لك لوفرتها أنا في غنى عن وش؟ أروح أجيب لك آيات عن وجوب الصلاة؟ أنت ما تعرف آيات وجوب الصلاة، مو قارئ قرآن، مو سامع قرآن. هذا المعنى إنه لا يستدل عليها وهكذا. إنه يقول عيد الفكرة وجوب الصلاة ضروري، ليس معنى ذلك إنه لا يوجد أدلة على وجوبها، بل لكثرتها المفروض الكل يعلم بها، فما أحتاج أنا وإيش أذكرها. هذا المقصود. فهذا الآن فيما نحن فيه حاليا لما يقول هذا ضروري شو وين أدلته؟ طبعا ما أقول إنه ما في أدلة، ها لا يفهم الكلام إنه أقول إنه لا يوجد أدلة، بس أقول وش الأدلة هي؟ يمكن نرجع إلى نفس الرواية. هذا مضافا إلى الروايات الخاصة الظاهرة في أن الولد لا يلحق بصاحب الفراش في فرض العلم بعدم تخلقه منه، وهي روايات عديدة، منها رواية سعيد بن يسار. رواية سعيد بن يسار، هذه الرواية أعزائي في سندها من؟ معلى بن محمد. نعم، في سندها معلى بن محمد. خلنا نعرف هذا الراوي، نقف عليه قليلا. أنا أسأل أيضا له رأي سيد محمد رضا السيستاني فيه من كتاب القبسات. طبعا المعلى بن محمد قال عنه النجاشي رحمه الله، قال عن المعلى بن محمد: مضطرب الحديث والمذهب. وقال عنه ابن الغضائري: يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا. طبعا إذا أردتم أيضا معرفة رأي السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في ابن الغضائري، عند بحث حوله ابن الغضائري في بعض كتبه، إذا لاحظته أنا مرة بي تكلم عن ابن الغضائري، هل فعلا أنه يعني متشدد، وأنه يضعف بدون دليل، وأنه هذا التهم الموجهة لابن الغضائري، ويدافع عن الفكرة، يقول لا هذا كلام مو صحيح، فيمكنكم مراجعته. السيد أخوي عليه الرحمة قال: مضطرب الحديث والمذهب، اضطراب في المذهب ما عندنا شغل فيه، احنا يعني ما احنا نعمل بالرواية الثقة حتى وان كانوا من مذهب اخر او مذهب فيه شوي يرجل، ما علينا منهم. اضطراب بالحديث شو يعني معناه؟ انه معنى مضطرب الحديث انه يعرف حديثه وينكر، مثل ما قال ابن الغضائري، هذا ما ينافي الوثاقة. فإذا روى هو عن ضعفاء تركنا، وإذا روى عن فقهاء عملنا به. واستدل سيد أخوي رحمه الله على وثاقته بوجوده في أسانيد تفسير القمي وكامل الزيارات، وأيضا كلام النجاشي إن كتبه قريبة، يقول عن الرجل إن كتبه قريبة. السيد محمد رضا السيستاني طبعا ما يقبل انه تفسير سيد اخوي الى مضطرب الحديث المذهب، هذا التفسير ما يقبله. لكن العمده عنده يقول ترى يعني احنا، هو نفس السيد ما يقبل ان وقوع الراوي في اسانيد تفسير القمي دليل الوثاقه ولا في كامل الزيارات، فما في دليل على وش؟ على توثقته. أنت أصل تفسير سيد أخوي لوقوعه في تفسير القمي وكامل الزيارات، وكما تعلمون أنه مبنى كامل الزيارات تراجع عنه سيد أخوي، فيبقى مبنى تفسير القمي. سيد محمد رضا كان ما أقبل هذا الدليل على التوثيق، بالتالي يبقى الرجل إذا ما فهمنا من كلام النجاشي تضعيفه، فلا أقل عدم وجود دليل على وثقته، ما في دليل على الوثقة. يعني إذا ما ضعفنا بكلام النجاشي فلا أقل من لا يوجد دليل على وثاقته. نأتي إلى الرواية، نفس الرواية مثل الرواية، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن جارية تذهب وتجيء وقد عزل عنها. تذهب وتجيء، لعلها المقصود انه انا ما اهتمام من عندها، يعني تتردد، يعني مو انه دائما جالسه في بيتي وما تطلع وكذا حتى تزيد نسبه الوثوق بكوني جسمها، لا تروح تطلع، تروح مثلا السوق، تروح كذا، تروح بيوت اخرى. فهذا يريد يقول انه فرصه ان يكون الحامل من شخص اخر، ما دام تطلع من البيت وتروح وكذا، اللي يقول هالفرصة هذه، هذا اللي فهمته أنا، تذهب وتجيء. وقد عزل عنها، عزل عنها شنو العزل؟ كما تعلمون هو عازل من الطرق المعروفة قديما لمنع الحمل، هو ماذا؟ هو إخراج العضو، يعني الرجل عندما يشعر بقرب الإنزال، قرب خروج المني أجلكم الله، يخرج العضو ليفرغ المني خارج الرحم. هذا هو العزل، ومعناه معروف انما ذكرناه يعني للتذكير. وهذه الطريقه تعتبر من لعلها اضعف طريقه لمنع الحمل، او من اضعف، هي اضعف او من اضعفها باعتبار انه يعني في الروايه كما ساق هذه الروايه، وايضا في الواقع الطبي الخارج يقولون انه قد ينسبق، لان هو اللي يسبب طبعا الحامل المرأة تحمل بشيء بسيط جدا من المني، من هذا كله اللي يخرج، هذا كثير منه يعني غالبية عظمه مو للقع، هذا كله وسيلة لإيصال النطفة إلى البويضة، ولا في الواقع للقع يمكن أصلا ولا يرى بالعين المجردة من الأساس. فمحل الشاهد أنه أيضا في الطب الحديث يقول أنه يعني الموجود أنه العازل ضعيف، مانعيته ضعيفة، بعض الأحيان هو يعني يتأخر في الإخراج فينزل من نسائل مع جسمه، بعض الأحيان عدة أمور تؤدي إلى أنها تحمل، فالعازل ليس وسيلة آمنة لمنع الحامل. يقول وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ولم يكن منه إليها شيء، كأنه يريد يقول يعني ما نزل مني، كأنه يقول ما نزل مني في الرحم، في الرحم ما نزل شيء، ما تقول في الولد، يعني أريد يقول كأن الرجل يقول الجارية تذهب وتجي، هذا واحد. ثانيا كان يعزل عنها بحيث أنه يقول لم ينزل مني في رحمها، فما تقول في الولد. فقال عليه السلام أتتهمها، يعني دي تتهمها، يعني بكلامك المحصل اللي عندك تبغى تتهمها. فقلت أما تهمة ظاهرة فلا، تهمة ظاهرة يعني أتحملها أقول هي فعلت أو هي زنت، لا ما أقدر أتهمها، أقول يعني الجرأة هذه يعني. فقال عليه السلام أيتهمها أهلك؟ قلت أما شيء ظاهر فلا. أيضا يعني التهمة في القلب موجودة، هذا واضح، لما يقول تذهب وتجيء وأنا ما وأنا عزت عنها والآن ولدت، وكيف ولدت وأنا شو اسمه، واضح إنه التهمة مبطنة، التهمة مبطنة، ولو ما كان في تهمة مبطنة ما جي سأل. ولذلك يقول وحتى في جوابه قال أما تهمة ظاهرة فلا، يعني بحيث أن أنا أتحملها وأحط في رقبتي وفي مسؤوليتي في ذمتي وأقول أن المرأة زنت، لا ما أتهمها شيء. قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ عندكم درس خمسة صحيح؟ إذن جيد، هذه الرواية تأملوا إلى الغد، هذه الرواية الآن هل تدل على كلام المصنف أو لا؟ هل هذه الرواية تدل على كلام المصنف أو لا؟ هذا واحد. ثاني شيء، كيف نجمع أو كيف ليش المصنف سكت عن الرواية إلا ذكرها في صفحة 224؟ الرجل يتزوج امرأة وليست بمأمونة تدعي الحامل، قال عليه السلام ليصبر. ديك أيضا ليست مأمونة، ليش ديك ما جبت هنا؟ فإذا تأملوا في هذه الرواية التي نحن فيها وكيف نجمع بينها وبين 254 لما قال ليست بمأمونة تدعي الحامل. إلى الغد، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.